السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
التقليد الديني والمعادات بقية تسعة عشر جنيه ومن يقول شبابه العزيز له فلويس هذه الأحوال يدرك أهمية التقية في بيت العمل التي تنادت في الألم والغضب وفي السلام والرياء ومع الأحزان والأعداء إنها مادة جدة الأعمال الوزير في كل يوم العين المتابعون ربما يكون هناك مقارنة بين ما يريدونه أمام الناس وبين ما يحتاجون به إذا أخذوا عن فإن إذا أخذوا عن أو يعودوا قائلا منهم وإذا أخذ إلى المسلمين رأيته إلا يحكم على أمانيهم الخير وإما أصدق عن تخيلهم والإساءة فهم يقولون بإخوان من خطرهم الشرقيون لما لم يكن هناك إهداء بأهل الإيمان كما أورد وإن رسول لهم آمنوا كما آمن الناس قال فنبني كما آمن الصلوات ولا يؤمن الصلاة
ولما لا يأخذ الأجل لأنك
الشهوات والسجن هل معقول؟ هل في بشر يمكن ان يكون في هذا الوقت وفي هذا يكون الانسان يمكن ان يكون به هذه المعتقدات وان يكون مسلمين وان يكون لديه للحسن والخير والفجر على المسلمين؟ لا تجد الا له، لا تجد الا له. وحتى اذا سمعت منهم هذا تحترم على الله اشد عداوه للذين امنوا من المسلمين. ان الله في اصحابه لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين كفروا. فكيف تستطيع القول بأن عداوة الشيعة الذين آمنوا هي أشد من عداوة اليهود؟ هذا أمر لا مسألة له، لأنه يتعارض مع ظاهر القرآن الذي جعل أشد الناس عداوة للذين آمنوا إنما رب المؤمن في المقام الأول. وأنت تقول عداوة الشيعة للذين آمنوا أشد من اليهود؟ نعم، لا تناقض بين قاله الله وفيما قلته، فهم اشد عداوه وكبرهم وجذورهم جذور يهوديه، فلان الجذور واحده ولان الاساس واحد فنحن لم نقل عن الباقي الصالح. لكن الشاهد ان اليهودي الذي نعلم انه يهودي عداوته صادقه بينه والحرب معه فيها مرشحه ومكشوفه وفي طرقه في ميدان عكاشه وفي ميدان اخرى. لكن هذا اليهودي الذي تظاهر بالاسلام وادعى حكم آل البيت وتسمى بالشيعي وأنه متشيع في إمام عليه، هذا وإن كان يهودي الأصل تلميذا في الطلبات وصاحب شجرته وتلميذا منها وزكاها وهدرها وقطعها على مدى القرون، فعداوته اشد لانه العدو الخفي وليس ظاهرا، لانه من بصالتنا فهو لا يدعونا قبائل، ولانه من بلد دمنا ويحتل الى ديننا، فمن هنا كان اشد قبرا كابليس خسارته ربما قريبه في انه لا راى ولا ترى، انه لا راى ربما قريبه من حيث لا تراه، فلهذا كان العدو الذي لا يراه اشد قبرا كالعدو الذي يرى. وصدق ربنا حين قال فيمن يواجههم وفيمن دونهم، قال وأحسوا لهم ما استطعتم من قوة ومن نار الخير تخرجون به عدو الله وعدوكم، وهذه من دون لا يعلمونهم الله يعلمهم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فهؤلاء الآخرون الذين من دون المقاتلين المجاهدين الأعداء قد يكونون أشد قهرا وأشد عذابا وأشد كفا، وكذا كان الشيعة في سيادتها من بعد ما عرفت الشيعة فيه بها. هل يمكن التفاضل والتفريق بين هذا الدنيا الوسيعة كما هو تطويرها على الساعة، نقول لقد تهلك الإسلام والمسلمون قيمة 14 قرن الوسط لأفضل شيوخ الأمر والجد والمآبة والحروب الغالية، تضاربت على وقتنا ومصارعنا كل قوة الشر والعيال الكافرة، فبالحروب إذا تركت انسانت وحرية لن يعرف أحداث حكومته إلى حروب مقنعة إلى تسوير للحق وتشويه للمبادئ إلى أراجيف مغرضة إلى غير ذلك مما لا يتسع المجال لذكره. ولولا أن الدين دين الله، ولولا ما في الإسلام من قابلية للخلود وتأبي على الفناء، ولولا ما في تعاليمه من مناعة ذاتية جبارة لذابت الأمة الإسلامية في خضم الشعوب، ولكان الدين الإسلامي واحدا من أساطير التاريخ، ولكن مشيئة الله الذي من علينا بنعمة الإسلام اقتضت أن تجعل من أساس هذا الدين نورا لا تطفئه الأعاصير، وقوة تتأبى على المحن والفتن، كما اقتضت برادته سبحانه يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، واقتضت رحمته تعالى بأن يدافع عن الذين آمنوا وأن يدفع عنهم كل غائلة تستأصل شأفتهم تحقيقا لوعده الكريم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. ومصداقا لما ورد على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. بل لقد جعل الله كثيرا من المحن التي مرت على الإسلام والمسلمين نعما ومنحا استيقظت في تصفياتها الحسابية، استيقظ منها المسلمون وأسقطت في تصفياتها كثيرا من أدعياء الإسلام من خلال الحوادث، وتركتهم يهيمون في متاهات الضلالة بينما منحت الصادقين جائزة الخلود. وصدق ربنا المعبود إذ يقول: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولئن كان التطور الفكري في العصر الحاضر قد رافقه تطور في تطور الأشياء وتطور في إدراك الحقائق وتطور في نظرة الإنسان إلى أخيه الإنسان، فإن هذا التطور مع كامل الأسف قد عجز عن أن يجد له مكانا في عقول الزعماء الطائفة التي تنتحر التشيع لأهل البيت كذبا وزورا، أو أن تتسع له ضمائرهم، بل على العكس من ذلك لقد أملت عليهم مصالحهم الشخصية، والمطير المحتوم لكل مفاهيمهم اللا إنسانية أن يقوموا بمحاولة جديدة وأن يخترعوا بدعة منكرة قوامها الدعوة إلى وحدة إسلامية مزيفة وتقريب بين المذاهب الإسلامية. ولا يخفى على ذوي البصر الناقد ما تنطوي عليه هذه المحاولة من خبث ودهاء، إذ أن كل من لديه أدنى إلمام بالأسس التي قام عليها دين هذه الطائفة لا يسعه إلا أن يقف مشدوها من شدة العجب أمام هذه الخدعة المفضوحة والمحاولة التي لا يمكن أن تسوى بغيرها من المستحيلات. وهكذا وبسحر ساحر تنقلب الذئاب الشرسة إلى أحمال وديعة والبقية تأتي. لقد كانت هذه الدعوة التي حملوا لواءها محببة حقا إلى كل نفس مسلمة صادقة مخلصة لو أنها كانت صادرة من أناس يعنون ما يقولون وبدوافع خالصة ومخلصة من كل شائبة، ولكن الواقع يثبت مع الأسف أن زعماء هذه الطائفة إنما حاولوا بهذه البدعة المنكرة أن ينقذوا مصالحهم الشخصية وما اكتسبوه باحتراف الدين من جاه ونفوذ ومال حرام، وأن يوقفوا ولو إلى أجل زحف الأفاعي الإسماعيلية التي بدأت تغزوهم في عقر دارهم، لأنهم كما قال الله في شأن اليهود تحسابهم جميعا وقلوبهم شتى. فأرادوا أن يكثروا ما كشف من فضائحهم وما هتك من حقيقة التشيع وما عرف عن أهدافه وأغراضه. لقد أرادوا منا حين طلبوا التقريب، أرادوا منا بكل صفاقة أن نتنازل لهم عن كل شيء مقابل لا شيء، أن نتنازل عن كل شيء مقابل لا شيء. هم مستعدون لأن يترضوا عنا من كل قلوبهم كما يترضون على بابا شجاع الدين أبي لؤلؤة المجوسي قاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يتربون علينا كما يتربون على ابن فضلون اليهودي أو بول السلامة. إذا نحن وضعنا عقولنا تحت أقدامنا ورضينا بأن نكون رعاعا نسمع لكل ناعق أو نعاجا تتبع كل مارق. ومن المؤسف حقا أن ينخدع بمثل هذه المهزلة رجال من ذوي المكانة العلمية في العالم الإسلامي فينزلقوا في مجارف التقية وأوحالها ويقعوا في ورطة التجاوب مع الناعقين بحجة جمع الكلمة ووحدة الصف. ولست أدري أي كلمة تستطيع أن تجمع بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين من يدعون للوفاق ومن مردوا على النفاق. ولو كان المستجيبون إليهم أناس جهلة لالتمسنا لهم العذر، ولكنهم ممن تصدوا للفتوى ونصبوا أنفسهم حماة للإسلام. ومنهم من يحمل الشهادات العالية ويحاول أن يوفق بين مصالحه الذاتية وبين واجباته كمسؤول، فإذا اصطدم بالحقيقة المؤلمة قرر أن يكون كمن وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. وكان للسياسة التي لا دين لها ولا ضمير لها أثر كبير في الترويج لهذه الحماقة، كما كان لها نفس الأثر من قبل ومن بعد في وقاية المبادئ الهدامة من كل ما يحد من خطرها ويمنع انتشارها إكراما لسواد عيون من أفتوا لهم بأن الدين لله والوطن للجميع. هذه القاعدة التي لوثت كل دساتير الحكم النافذة في البلاد الإسلامية والتي ورثناها من بين الرواسب والأوزار التي خلفتها عهود الاستعمار والتي أوجدت الشذوذ العقائدية والفكرية في ظلها، ووجد الشذوذ العقدي والفكري في ظلها متنفسا لكي يتمدد وينتشر، والتي ستقضي ولا شك على كل ما تضافرت الأديان على تأكيده من فضائل وقيم إنسانية ومثل عليا. وحين تذكر قضية التقريب بين أهل السنة والشيعة يذكر الشيخ محمود شلتوت رحمه الله تعالى، ذلك الذي التقى بوفود من الشيعة خاطبوه بالتقية وحملوه على أن يعلن فتوى، فأعلنها قديما وكان شيخا للجامع الأزهر، وأعلنت من محطة صوت العرب حين قال الشيخ في مستهل فتواه: إن المذاهب الإسلامية الخمسة، يعني الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة والشيعة الجعفرية، إن المذاهب الإسلامية الخمسة واحدة جوهرا، واحدة مصدرا، واحدة موردا، وأنه يجوز التعبد بالفقه الشيعي إلى آخر ما جادت به قريحته. فكانت هذه الكلمات بمثابة ناقوس الخطر. إن القضية بيننا وبين الشيعة لا تكمن في خلافات فرعية أو مسائل مذهبية أنتعبد بمذهب الجعفرية أو لا، إنما هي قضية عقيدة، قضية أصول، قضية دين برمته، قضية سياسة كيد خفي وعداء مبين، إلى آخر ما يمكن أن تعرفه حول هذه القضية. ومع ذلك فعندنا من يقول كيف يجوز تكفير أحد من أهل القبلة؟ وجوابنا على ذلك إن القبلة ليست معيارا للتدين، فإن اليهود والنصارى يتجهون إلى قبلة واحدة، ومع ذلك فالقرآن يقول فيهم: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وكلنا نعرف ماذا أعد الله لشركائنا في القبلة من المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا واعتصموا بالله، إلا الذين تابوا وأصلحوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وكما بينا قبل لما نحن نبين ولا نحكم، نحن نبين أمرا نحصن به أنفسنا وشبابنا من خطر داهم، ونحن لا نحكم على أحد، وإن حكمنا فحكمنا على العموم لا على التعيين، وحكمنا على الفعل لا على الفاعل. وأما المعين والفاعل والشخص فهذا نحن لا بد وأن نقيم عليه الحجة وأن نستتيبه، أن نقيم عليه الحجة لاستيفاء شروطها وانتفاء موانعها، باستيفاء الشروط التي هي نصب الأدلة ورد الشبهات، وانتفاء الموانع برفع الأعذار من خطأ ونسيان وإكراه وجهل وتأويل وجنون، ومن كان حديث عهد بإسلام ومن نشأ ببادية. ونجد في كتابات الشيعة كلاما مزورا أو مكذوبا، وهم في ذلك ما بين نقله وما بين تكذيبه، فكثيرا ما ينقلون عن أئمتهم، وكثيرا ما تجد من يكذب تلك الروايات، لأنه لا يعقل أن يكون في الأئمة وجلهم مشهود له بالصلاح أن يقول هذا القول وأن يفتري ذاك الافتراء. لكن قد ينسب هذا إلى الأئمة. ومن أجل أن يخيل هذا على الناس يؤتى بواحد جعلوه من أئمته جعفر بن محمد، فلا يقال عنه في كتبهم جعفر بن محمد، وإنما يلقبونه بجعفر الصادق. أي وكأن كل ما يقوله جعفر الصادق ينبغي أن يكون صدقا ويفترض أن يكون صحيحا. وهذا موضع علامة استفهام، لأن جعفر الصادق هذه التسمية هي تزكية أطلقت على شخص حامت حوله الشبهات وكثرت فيه الأقاويل ونسبت إليه أقوال مشحونة بالزندقة والإلحاد. ولأنه إذا صح صدورها منه، ونرجو أن لا يصح ذلك، فتسميته بالصادق تعني ضمنا تصديق كل ما جاء به من الإثم، وإذا لم يصح صدورها منه فتسميته بذلك تزكية لا داعي لها ولا محل لها من الإعراب، وتركها أحوط. زد على ذلك أنه كتب عن هذا الرجل ممن كتب عنه ممن عاصروه وشاهدوه بذقه وترفه وقبوله العطايا من شيعته، وهي محرمة عليه لأنه لم يكن ممن يستحقونها شرعا، حتى قيل إنه اشترى دارا في زمانه في البصرة بمبلغ 30,000 دينار، عدا عما كان ينفقه على الدعاة والمبشرين والجمعيات السرية التي عاتت في كيان الأمة الإسلامية فسادا وتخريبا. كما أننا لم نجد فيما أثر عن ثقات الرواة من نقل لنا بأن جعفرا لم يكن راضيا عمن كانوا يدعون له، أو أنه كان من أحد منهم على طرفي نقيض، أو ما قيل عن معارضته لأبي الخطاب الأسدي وبراءته من غلوه، وما قيل أنه اعترض على التقية، إلى غير ذلك مما يشكك في تلك الشخصية. كذلك نقول إن طائفة الشيعة والتي نعنيها هي عصابة الرفض الرافضة، وما تفرع عنها من إمامية وإسماعيلية وشيخية وقرامطة ونصيرية وإثنى عشرية وغير ذلك، إن أصل هذه الطوائف واحد، إن الأصل بين جميع هذه الطوائف واحد، وأما الاختلاف بينها فقد كان اختلافا في الشكليات والفروع، ولأن انقسامها على نفسها لا يعني تنكر أحدها للأصل الذي انبثقت عنه، وهو الإلحاد المتستر ببدعة التشيع. هذا. ومن الجائز أن تفتعل ضجات أمام هذه الحقائق عن الشيعة والتشيع، ولكن يرجى من كل مستمع كريم وقارئ كريم ألا ينخدع بردود الفعل لمثل هذه القضايا التي ينبغي أن تكون واضحة لأنها ترتبط بأصول الدين. إنه لا ينبغي أن نندفع في التفاؤل إلى أبعد الحدود، فإن كل تصريح لا يمثل إلا رأي قائله. والتقية عند الشيعة تجعل كل قضية مهدومة من أصلها وجذورها. يقول صاحب كتابنا الذي نتحدث منه ونقرأ منه: تبديد الظلام وتنبيه النيام، إبراهيم السليمان الجبهان. يقول: لقد سمعت بنفسي من يقول إن الخالصي إذا كان صادقا في دعوته إلى الوحدة فهو كافر حلال الدم، لأنه يحاول أن يساوي بين الحق والباطل. هذا رجل شيعي يعلم أن الشيعي إذا كان صادقا في دعوته إلى الوحدة، أي التقريب بين أهل السنة والشيعة، فهو كافر حلال الدم. لماذا؟ من وجهة نظر الشيعي، لأنه يحاول أن يساوي بين الحق والباطل. يقول: كما سمعت من آخر يشار إليه بالبنان عندهم، يقول: أتريدون منا أن نتحد على قرآن يتضمن حكاية عن بقرة وقصة غرامية كقصة يوسف؟ وهل مثل هذه الحكايات العجائزية تسمى قرآنا؟ يقول: فلما قلت له: ولكنكم أنتم الذين تبنيتم الدعوة إلى الوحدة، أنتم الذين دعوتم إلى التقريب، وأنتم المتحمسون له، فكان جوابه: وسنظل مثابرين عليها حتى نخلصكم من شعوذة الدجالين، حتى نخلصكم من شعوذة الدجالين. فديننا في نظر الشيعة إنما هو شعوذة ودجل، وهم يريدون تفضلا منهم وتكرما أن يخلصونا مما نحن فيه من شعوذة ودجل. فلما قلت له: ومن هم الدجالون؟ رفض الإجابة وقال: ليس هذا وقتها. فكان جوابي له: يظهر أن البقر الحلوب قد تناقص عدده عندكم، وتريدون تعويض النقص من الطرف المقابل. يقول: ثم تركته بعد أن آليت على نفسي أن أجاهدهم في السر والعلانية وفي السراء والضراء حتى يأذن الله بالنصر أو أمر من عنده، وحسبي إذا مت دون ذلك أن أكون قد فتحت عليهم بابا لا يستطيعون إغلاقه إلى يوم يبعثون. وأزيد إيضاحا على ما سبق، تأكيدي بأنه لا يوجد ولن يوجد من بينهم من يستطيع التصريح بأن كل ما ورد في الكافي والوافي وغيرهما من مطاعن في القرآن الكريم ومن غلو يضع مرتبة علي فوق مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تكفير للصحابة ولأمهات المؤمنين، ومن مطاعن مكشوفة ومستترة يوجهونها إلى بنات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أجمعين. أقول: لا يوجد فيهم من يستطيع إعلان براءته من كل هذه المطاعن وتكذيبها، كما لا يوجد فيهم من يستطيع التصريح بأن كل ما تضمنته أسفار التشيع من زندقة وإلحاد مكذوبة ومفتراة على علي وذريته. وإذا وجد من يقول ذلك قيل فيه إنه لا يمثل إلا رأي صاحبه، واعتبروا قوله من قبيل التقية.
إن الحديث عن التقريب بيننا وبين الشيعة ينبغي أن ينطلق من قاعدة: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فمن هنا أوصي كل من ساقته الأقدار إلى مناقشة أحد من أفراد هذه الطائفة ألا يقبل الدخول معه في أي مناقشة إلا بعد أن يحدد القواعد التي يتفق الطرفان على صحتها. فإن قبل الشيعي أن يكون القرآن الكريم الذي بأيدي المسلمين الآن واحدا من القواعد المتفق على صحتها، فقد خسر المعركة من البداية، لأنه لن يستطيع المقاومة، لأن في القرآن وحده ما يكفي للرد على باطل الشيعة وإسقاط شبهاتهم. ويقول الكاتب: وأحب أن ألفت أنظار جميع المسؤولين في البلاد العربية إلى أن هذه الطائفة لا يمكن أن تضمر الولاء والإخلاص لأي نظام حكم تعيش في ظله، بل إنها تتربص به الدوائر وتتحين الفرص للانقضاض عليه، أملا منها في أن تتمكن من السيطرة على جزء من البلاد الإسلامية تمهيدا للسيطرة عليها كلها، ولتجعل من أحد أصنامها الذين تضع في يدهم مقاليد الأمور مهديا عندها يحقق لها خرافة الرجعة التي يقوم بها مهديهم الموهوم أو المزعوم. والأحداث في العراق في سنة 1958 وما بعدها وإلى يوم الناس هذا تؤكد طرفا من هذه المؤامرة طويلة المدى فيما حدث في العراق خاصة وفي غيرها كذلك. أما الشيء المتستر والذي لا يعرفه كثير من الناس أن من الأهداف القذرة التي هي من مقررات المخطط الماسوني اليهودي والتي تلفعت بالمبدأ الشيعي وتسترت خلفه، أن تضرب الحركات الإسلامية وأن تنتهي بتوحيد البلاد التي تحتوي على نسبة كبيرة من هذه الطائفة في دولة واحدة لتكون إسرائيل رقم 2 وشوكة في جنب العالم الإسلامي تعمل فيه طعنا ووخزا حتى يخر طريعا تحت أقدامها، فتمهد الطريق إلى إسرائيل رقم 1 لتمد سلطانها على أنقاضنا من النيل إلى الفرات.
فإسرائيل رقم 2 لا تعد إلا أن تكون الشيعة، وأما إسرائيل رقم 1 فقد صارت معروفة مكشوفة. لقد جعلت من العراق نواة لهذا المخطط اللئيم ومن مجرمها الأوحد، رائدا لحماقتها المسعورة ومن مناداتها بالوحدة الإسلامية ستارا تخفي وراءه مخالبها وأنيابها. ومن التسلط اليهودي على مقدرات إيران ووسائل النشر فيها سندا يشد عضدها ويدفعها إلى الأمام. لقد عرف العالم طرفا من هذه المؤامرة عندما نادى طاغوتهم بأن الكويت جزء من العراق وهو قضاء عراقي سليم، وأن جزءا من شرقي المملكة السعودية أيضا قضاء عراقي سليم. وانكشف جانب آخر من هذه المؤامرة وما تبعها وما رافقها من حصار وقتال وإرهاب وسجن وقتل للأبرياء بالجملة وبالقطاعي أيضا. وكما ازدادت هذه المؤامرة وضوحا في اعتراف إيران بالكيان اليهودي في فلسطين المحتلة وفي التزلف الذي كانت تبديه الأوساط الشيعية في العراق لإخوانهم في العقيدة من شيعة إيران، والذي كان من أبرز مظاهره إنشاء المدارس والمعاهد في طهران وغيرها من المدن الإيرانية على نفقة حكومة العراق، في حين أن 9 أعشار الشعب العراقي أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، وهم أحوج إلى هذه المدارس والمعاهد من أهل إيران. ولكن المخطط الماسوني اليهودي يأبى إلا أن يكون كما أراد له حكماء صهيون. هذا ومن أحاديل القوم وحيلهم حين ينادون بالتخريب يستشهدون لدعواهم بقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مع أن المخاطبين بهذه الآية هم المسلمون، أما الشيعة فإنهم يدعون الانتماء إلى الإسلام لسرقة المسلمين من دينهم، ويزعمون أن التشيع مذهب إسلامي، مع أن التشيع قد نشأ يهوديا على يد ابن سبع، ومنذ نشأ لم يحارب أي دين غير دين الإسلام. وزعموا أن أسباب الخلاف قد سارت بزوال من كانوا يترددون إلى الخلافة، وقد كذبوا. ولو صدقوا لما احتاجوا إلى التقريب، لأن التقريب إنما يقع بين كيانين منفصلين، وهو بالتالي اعتراف طريق منهم بانفصالهم عن الإسلام. إخوة الإسلام، إن لعنة التشيع هي أصل كل بلاء أصاب الإسلام حتى التصوف، ونحن لا نعرف التصوف ولا ما يسمى بالطرق، إلا أنه تشيع اتخذ شكلا جديدا وتقنع بقناع مزيف ودار في دوامة من نوع جديد، وقام بتمثيل أدواره أشخاص هدامون أمثال الحلاج وابن الفارق وابن 70 وابن عربي وغيرهم من السنادقة ممن استمدوا تعاليمهم من نقرة التشيع.
أما أحاديث الغرور في الشيخين وغيرهما فهي أحاديث وضعها أسناد القائمين بحماية التشيع ومبكر الحركات الهدامة لتتسلح بها عصابات الرفق في الرد على المسلمين وليحافظوا بهذه المسائل على ميزان القوة بين الخير والشر وبين الحق والباطل تماما كما تحافظ الصهيونية العالمية على ميزان القوة بين الشرق والغرب في عصرنا الحاضر. ومن أراد مزيدا من الإيضاح وتفسيرا منطقيا لهذه الظاهرة الغريبة فليقرأ كتاب الخطر اليهودي في بروتوكولات حكماء الصهيون شرح وتعليق الأستاذ خليفة التونسي. ولاحظ أن من عاداتهم التنصل مما تجده في مؤلفاتهم من غلو في الأشخاص وقدح في الإسلام وإلصاقه بطوائف يسمونها السبعية أو غير ذلك من الأسماء. فلا تنخدع بهذا اللف والدوران، فإن كل شيعي على وجه الأرض أو في بطنها إنما هو سبعي، لأنه يتبع دينا جاء به عبد الله بن سبع، يتبع دينا جاء به عبد الله بن سبع اليهودي. وكما أن من يعترف الإسلام يسمى مسلما سواء كان حنفيا أو شافعيا أو مالكيا أو حنبليا، فإن من يعتنق التشيع ينبغي أن يسمى ملحدا هداما سواء أكان سبعيا أو إماميا أو إسماعيليا أو بياليا أو اثنا عشري أو غير ذلك، لأن من وطئ عتبة الكفر كمن أوغل فيه. ولأن المرأة لا يكون شيعيا بالمعنى الصحيح عندهم إلا إذا شك في الإسلام وفي دستور الإسلام وفي حملة رسالة الإسلام. والأدهى من ذلك أنه لا يبلغ ذروة التشيع عندهم إلا من يتطاول على الله فيقيسه بخلقه ويتصدر على منصة الحر فينكر على الله ما أوجبه الله على عباده ويحرم عليه ما حرمه الله على عباده حتى لا يكاد أن يجعل ربه في عباد المكلفين، في حين أنه يرفع نفسه وأئمته فوق مرتبة الألوهية. تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. ومن هنا ينبغي ان يكون المسلم حذرا، واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك، لانك امام ذئاب كرثة وخصوم اعداء يكنون الكيد بالخفاء وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. إن الشيعة لهم مكائد ساخرة، ولكن الميوعة الفكرية غيرت المعالم. الميوعة الفكرية هي داء الشعوب وداء النفوس وداء العقائد. الميوعة الفكرية هي الباطل الذي يلبس ثوب الحق، وهي الموت الذي جاء يتصنع الحياة، وهي السراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. الميوعة الفكرية هي اللقاح الوديد الذي يبتك بالمناعة الإنسانية ويعطى المصابين به القابلية يعطي المصابين به القابلية للعدوى لكل وباء فكري ومرض عقلي وعاهة نفسية. الميوعة الفكرية هي التي جعلتنا نرضى بأن نكون متهمين نلتمس أسباب الدفاع عن أنفسنا وعن عقائدنا بدلا من أن نكون صداة أقوياء نصدر أحكام الموت على العقابات الدخيلة والأفكار الوبيلة عندما نقف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاهب، وعندما نسقط أولياء الشيطان ونتعقب ستافهم في المخافي والجحود. الميوعة الفكرية هي التي جعلتنا كما قال سيد المرسلين وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم: ولكنكم غثاء كغثاء البيت. الميوعة الفكرية هي التي شجعت عملاء الماسونية الكافرة بأن يؤسسوا بين ظهرانينا وتحت أسماعنا وأبصارنا وفي أعز بقعة تتطلع إليها أنظارنا دارا للنصب والاحتيال وممارسة للدعارة المذهبية أسموها دار التفريق بين المذاهب الإسلامية. الميوعة الفكرية هي التي خدعت لطيفا من رجال العلم وقادة الفكر فينا ممن سقطوا في فخ دار التخريب إلى التقريب والكذب إلى الصدق. ألا في الفتنة سقطوا بعد أن تصوروا الأشياء على غير حقيقتها وانطمست في أعينهم الحقائق بعد أن أضحوا ينظرون إليها بالمنظار الذي تصنعه لهم التسائل والمؤامرات فراحوا ويا للأسف يمدون أيديهم النظيفة إلى أيدي قذرة ملطخة ظنا منهم أنهم يستطيعون انتشالهم من حمأة التفاسد ومن مصائد الشيطان. فإلى هؤلاء خاصة وإلى المسلمين عامة نقدم هذه الرسالة ونبين فيها تلك الحقائق الدامغة والردود على أفاضيل التشيع. والله نسأل أن يتقبل منا هذا الجهد وإن كان جهد المقل الضعيف وأن ينفع به المسلمين. قد يظن بعض الناس أن الطوائف الشيعية التي يزيد تعدادها على 70 فرقة
فهو من ذلك أن الحق في ذاتها لا يستمر فيما بينها على أمور مفترقة وأن لكل طائفة عقيدتها الخاصة وطقوسها التي لا يحتج بها غيرها. لكن مجرى التي عقيدة التشيع أهدت بما لا يدعو لهذا الجد لأن الأمور الحادثة للتشيع مشتركة بين جميع الطوائف وأن الاختلاف بين كل طائفة وأخرى إنما هو تدريج لا تنفرج بل هو أقل بكثير من الاختلاف الواقع بين أحد المذاهب الإسلامية وبين ما رد منها لأن الدين من كل طائفة للشيعة إنما هو عبادة رجل والرجل الذي تعبده هذه الطائفة تدعو به طائفة أخرى وتلعنه وتتبرع منه. ولهذا يقول الإسلام في الدين المصري بترك المنتقى من جهات السنة إن الاختلافات الجوهرية لم تكن موجودة بين هذه الطوائف إلا في العصر الأول لظهور هذه النزعة القديمة حيث كان يوجد بين المتشيعين فلان وأضلاع فلان أما في الفضائل ذلك وحتى الآن فإنه لا يوجد على وجه الأرض شيء غير قابل
الا كل ما لديه من الاسلام. وما كان في عصر اسد يحد غلوا اصبح في القوم الان وما بعده من ضرورات التشيع. لكن المذهب استقر على الغلو باعتراف اهليه للتشيع الى المسلم كما اعترف به الالباني في كتابه تنبيه المقام. من هنا يتبين ان الغلو لم يستقر الامر الا في العصر الذي راى الرسول بعد ابن محمد ذلك الزاهد الاربع التي وجدت فيه الا موسيقى خبيثه ضاله اهل الجوده فلتبعوه وجعلت منه ضاله موحده فتنه للذين في قلوب المرء. ويكفي ان نتمتع بروات من اعلام البيع لنراهم بين كذابين ومذكورين وملائكه ومسحرين وملعونين على السنه ائمتهم فقيل بالسنه اهل السنه والجماعه. ومن الامثله على ذلك ما اخرجه الحافظ ابن عباس ان الحسن المثنى ابن الحسن الجرد قال لرجل من الشيعه والله الذي امكنك الله منكم لنوضعن ايديكم وارجلكم ثم زال رجلكم خلفه. فقال له رجل ولم لا تركب منهم خلفا؟ فقال نحن اعلم منكم بهؤلاء ان كانوا اصدقوكم وان كانوا كذبوكم وزعموا ان ذلك يستقيم لهم في التقيه. ويلك ان التقيه ذات رتبه للمسلم اذا اضطر اليها وضاق من ذي سلطان اعطاه غير ما في نفسه يدرا عن ذمه الله وليس الدار قط وانما الاصل في القيام لامر الله وقول الحق واي الله ما بلغ من التقيه ان يجعل بها العبد من عباد الله ان يضل بها عباد الله. واي الله ما بلغ من التقيه ان يجعل بها العبد من عباد الله ان يضل بها عباد الله ان الله عباد الله ليس تقيه سيئا. اقول هذا في جماد القيمه ونذوقها نقطع الامانات الماسونيه الذين خلقهم الله ذكرا فأمر إلا أن يكون ذكرا. فبالواجب من الله تعالى تضعف مرتبهم ونذر مقاتلهم وقضائهم حتى يدع الله بيننا وبينكم وهو خير الفاتحين. يقول الأستاذ محي الدين القطيب إن الطائفة الكبيرة من أحاديث بخاريهم التي يسمونه الكافي مروية عن أناس مطعون في دينهم لكنهم يعدون دينهم بالقرآن لأن الطعن في الدين لا يوجد طعن في الغلاف التسليم الشيعة لأن من يزال الإيمان عندهم هو الكفر والكفر لا لزال الإسلام. ومن اجلها نجد الاعراب الوهميين جعلوا لهم ما ليس لبشر انتفاع فانتحلوا محبتهم ليكونوا بها اخلاقهم الدنيئه التي لا تعد القضاء على الكتاب وتدويهم الاليه ومن الرواق المرتبطين عندهم ابو زراره وابو الرضيع والاحول الكبير هو المسمى كتاب الله والاحول الكبير والمفضل بن عبد وزرارك وزكير وحمران وعيسى وعبد الجزار وعبد الله بن يسار وابو بكر الفاروقي ورشيد الهجري ومحمد بن ابي زينب وغيرهم ولكل واحد منهم قصه تصبح فتنه وهلاك. انتهى كلامه. هذا ومن مكان الشيعة ما يعتقدونه من طرائف
في أهل الجيش والذي يثبت ذلك الشيعة في نسبة هذه الطوائف إلى الإمام الشافعي هو أن الشافعي رحمه الله لم يكن غنيا من الأمر الذي يجعله يعتقد أن أهل البيت هم غني ومسؤوليته فقط لأن في هذا مخالفة مخالفة صريحة لنص القرآن الكريم كما أن الشافعي رحمه الله كبقية أهل السنة والجماعة لا يتقربون إلى الله إلا بما شرعه الله أن رسم المطائف في المدينة فلا قيمة له وليس هو من الأحكام المشروعة لا تنفع مخلص القرآن من الشعراء وهذا الشافعي يقول ما رأيت أحدا أشهد بالزور من الباطلة ومن الذي قوله عن ابي حنيفه بن نعمان لولا السنتان لهلك النعمان لولا السنتان لهلك النعمان ينكرون اظهاره الى ذلك المذكور بان ابا حنيفه قد تلقى العلم من جعفر بن محمد بمده عامين اي انهم لا يكفلون ما يؤيدون به اكاذيبهم الا اختلاف اكاذيب جديده يجعلون سبب امراضاتهم وعناقاتهم ولا يخفى ان هذه الجمله تفوق رؤيه الذكر من كل حرف منهم لان الفلاح والنجاه ليس في تلقي العلم من بلاد الاله واصبح ان يكون من جعفر محمد المدعى وإنما النجاة بالنجاة سنة من لولا رسالته التي من الله بها على العالمين لهلك هو وجعفر بن محمد ومثل فضل الجميع وقد جعفر بن محمد إذا صح أنه أهل للتوفيق العلم إلا أكرمه من الوجه الذي أمر الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإذا كان أبو حنيفة قد نجا في تلاميذ العلم من جعفر فهل هذا يعني التبقية على قيمة النتائج هالكون؟ وإذا صح ما قالوه فهل معنى ذلك أن أبا حنيفة قد احتبس التشيع وأن أتباعه قد يصيبوا بعدم التشيع ليس ثمة شيء من ذلك وكيف نوفق بين قولهم هذا وبين قولهم إن أبا حنيفة يصيب الفرق الأخر لأنه إذا صح قوله الأول والثاني فلا بد أن تكون القدرة بإشاعة الأمر قد أخذها أبو حنيفة من أستاذه جعفر بن محمد وكيف يحكم على نفسه النجاة لما أنت لا ثبت تحريم بنص الكتاب والسنة ولكن ما كان النور في جهاز وركن الأدبية من الخروجات التي تخرجه من الله تعالى ومن مكانهم انهم ينظرون الى اسماء الرجال المحترمين في اهل السنه والجماعه فمن وجد اسمه موافقا لاسم احد رواتهم ومحدثيهم اسندوا الى الاول روايات الثاني فما حدث هذا في روايات الصديق الصغير وهو في علم متقارب وقد اسندوها الى الصديق المجيد وهو في اعتبار احد السنه المعتبرين وكما حدث في روايات عبد الله بن زبيد في علم التي يسندونها الى عبد الله بن زبيد المعتبره من نشاط اهل السنه ومن مكانهم انهم يذكرون احد المتعصبين الزيديه والمعتزله ويقولون انه من متعصبي اهل السنه يقول زيديه والحمدانيه يقول مكان يقولون من متعصبي اهل السنه ويردون علينا بالتلاوات ويحتجون بها ونحن لسنا احتجاجيين ولسنا زيديين ونحن نرد على هذه الفرق الضاله فاتهامهم بان التمثيليه المحتجلين والاكبر الخوارزميه في البيت يزعمون ان هذا اولاد اهل السنه
ومن كتابيهم نسبتهم بعض الكتب التي يملكونها الى بعض المساكين الاهل بعد ان يقوموا بحذفها بكلمات تتقدم منها النفوس مليئه في المراحل الكثير وفي الزحامه الكبيره ثم يحتجون بها على اهل السنه وبخلال ذلك الكتاب المسمى فكر عالمي الذي يشبه ظلما وحوانا الى الامام محمد ابي حامد الغزالي بعد ان تحدوه بهذيان وذكروا في خطبه الافتتاح على مدار ذلك الامام وخيرته باجماع السر وحفظها في امانه عن اهل السنه وقديم المال الثالث اذا لم تكن عرقا ولم تبق قائما وتنجح مخلوقا فلا شئت فاصنعه. ومن مسائلهم القديمه والتي لا تزال ويزداد مفعولها فيما في هذا الوقت وذلك الزمان شراء بعض الضرائب بشراء اثمان اصحابها وبداء بعض اصحاب القرى الطيبه من الكتاب والكتاب والمصريين والسلطان التبريغي وحمل الاقلام المعروفه في المجال الامني في العصر الحاضر واهل الصنف الاول وقع حوادثهم في العراق. اما الصنف الثاني فقد وقعت حوادثهم في لبنان ومصر وما حدث في مصر لم يكن الا من بركات السفاره الاسرائيليه الموجوده في القاهره والمسمى بدار التوحيد بين المذاهب الاسلاميه فما هذا اعجوز علامه. ومن مسائلهم لا يكونون الى سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه في كتاب نهج الحماقه المسمى بنهج الكلاقه لا يكونونه الى سيدنا علي من الكبر والمصائب. ونحن نؤكد ان علي رضي الله عنه بريء من كل ما تضمنه هذا الذكر من ملحات وزندقه وجرأة على الله وضعف الرسالة المحمدية كما نؤكد ان المتهم الاول والاخير بوضع هذا الذكر هو الرضا باجتراح معاشيه المرتضى وهجرة من قصره الى الكفر وتحت تأثير فطرهما السليم على الاسلام وتلهفهما على توحيد الخلافه وترقبا لمصادحه محمد ومن اتى اكوانه الى الصالحين في المجد الشامل. ومن مسائلهم لا يسلمون كل المصائب الى تقرون بحزن وبول الخلافه وغيرهما من مقاتل الاجيال الاخرى وهم يترقبون عن هؤلاء بكل قلوبهم في حين انهم يصدون على بكر وعمر باخذ الكتاب وما علم المساكين ان اهل الملك في غنى عما يتصدق به العبادون وانهم مع الخليفتين كناصح الثمره. وهذا منكم يتراوح القول انهم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم اجمعين. ومن الغريب انه لا يتهاونون عن اقامه هذه المآثر التي يحرمها الكتاب والسنه ولا يستحقون من اسقاط السرعه والجماعه المعبدتين في الكتاب والسنه بعده طريقه الامام المدعوم وامعان منهم في مواصله المسلمين وحرصا على براء اسباب الخلاف والاختلاف. فاذا اصبح احد من المسلمين خلقه بالبندار هذه المهاتف فعلى نكاحه من كل ذلك ورده الاسلام في خطر. هم لا الاستقرار يتعاقبون على الرقبه الاسلاميه. ولو علم المسلمون ما في هذه الحنافل التي تضم الالوان بشهيرها وتشهيرها لاسقطوها الانذار. ولو علم المسلمون ما في حقيقه التشيع واداؤه واسباب نزوله لظهروا خطرا لمشركه ولقضوا عليه قبل ان يستغفر ولنقاتل الى وباء خطير وكفر مستطير يحكم المساجد ويحكم المساجين ويسقط النفوس البشريه ويحكم ثمارتها. انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا للمقصود الذي هو الحق اللهم اهدنا للمقصود الذي هو الحق اللهم اهدنا للمقصود الذي هو الحق اللهم يا رب العالمين 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 اللهم يا رب